الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. قال الإمام مالك رحمه الله: ما لا يجوز من نكاح الرجل أم امرأته. هذا الباب في ذكر ما لا يجوز من نكاح الرجل أم امرأته. فلا يجوز للرجل إذا تزوج امرأة أن يتزوج أمها، سواء دخل بهذه المرأة أو لم يدخل. إذا تزوج امرأة فإنه لا يجوز له بتاتا أن يتزوج أمها، وهذا ليس فيه شرط الدخول الذي يشترط في الربائب. وفيه خلاف شاذ جدا وسيأتي. قال الإمام مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال: سئل زيد بن ثابت عن رجل تزوج امرأة. زيد بن ثابت من فقهاء الصحابة رضوان الله عليهم، سئل عن رجل تزوج امرأة ثم فارقها قبل أن يصيبها، فارقها وطلقها قبل أن يصيبها، قبل أن يجامعها، هل تحل له أمها؟ هل يجوز له أن يتزوج أمها؟ فقال زيد بن ثابت: لا، الأم مبهمة. قالوا: معنى مبهمة يعني مطلقة، أطلق الله فيها الحكم ولم يقيده بالدخول، بل قال: وأمهات نسائكم. فقال: الأم مبهمة ليس فيها شرط، يعني ليس فيها شرط الدخول، ولكن الله أبهم وأطلق ولم يقيد بشيء، ونحن لا نقيد بشيء، فكل من تزوج امرأة سواء دخل بها أو لم يدخل بها فإنه لا يجوز له أن يتزوج أمها. قال: وإنما الشرط في الربائب، لأن الله يقول: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. فهذا هو الشرط في الربائب، وليس هذا الشرط في الأمهات. قال مالك عن غير واحد أن عبد الله بن مسعود استفتي وهو بالكوفة. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان من علماء الصحابة وكان يفقه الناس بالكوفة، فسئل واستفتي عن نكاح الأم بعد الابنة إذا لم تكن الابنة مست. هذا سؤال وجه إلى زيد بن ثابت، إلى عبد الله بن مسعود، عن نكاح الأم بعد البنت إذا لم تكن البنت قد مست، فأرخص في ذلك. عبد الله بن مسعود قال: لا شيء في ذلك، وكأنه جعل هذا الشرط ينطبق على الأمهات وعلى الربائب. وأحيانا يحصل في العربية أنه يشترط شيء ويطلق شيء، فينقلون هذا الشرط إلى المطلق فيقيدون به، وكأنه فهم أن هذا الشرط الذي ذكر الله في الربائب حين قال: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، أن هذا الشرط ينطبق أيضا على الأمهات، فقال فأرخص في ذلك، قال: لا شيء، إذا لم يدخل بالبنت يجوز أن يتزوج الأمة. ثم إن ابن مسعود قدم المدينة فسأل عن ذلك، وكأنه لم يكن متأكدا من هذه الفتوى، فسأل الناس فأخبر أنه ليس كما قال، أخبر أن الأمر ليس كما قال وأن فتواه غير صحيح، وإنما الشرط في الربائب وليس في الأمهات. فرجع ابن مسعود إلى الكوفة. قالوا الذي أخبر ابن مسعود أن فتواه غير صحيحة هو عمر. هنا يقول حسب ما رواه عبد الرزاق في المصنف عن يزيد بن أبي زياد أن عمر بن الخطاب فيما أحسب هو الذي رد ابن مسعود عن قوله ذلك. إذن عمر قال له ما أصبت. فرجع ابن مسعود إلى الكوفة فلم يصل إلى منزله حتى أتى الرجل الذي أفتاه بذلك. بدلا من أن يذهب إلى بيته ذهب إلى بيت الرجل الذي أفتاه. وهذا يدل على حرص ابن مسعود وعلى حرص غيره من الصحابة على أن يكون الإنسان يشعر بمسؤولية فتواه فلا يضلل الناس بفتواه. وإذا شعر بأن فتواه أو أن جوابه غير صحيح فعليه أن يبحث عن الذي أفتاه. فلم يصل إلى منزله حتى أتى الرجل الذي أفتاه بذلك فأمره أن يفارق امرأته. أمر أن يفارق امرأته وأنه أفتاه بفتوى غير صحيح. وهذا هو قول الجماهير من أهل العلم أن الرجل إذا تزوج امرأة فإنه لا يجوز له أن يتزوج أمها. قالوا وقد نقل قول شاذ عن عبد الله بن الزبير ومجاهد قال هذا الشرط في الربائب ينطبق على الأمة. فلو أن رجلا تزوج امرأة وما أعجبته فطلقها يجوز له أن يتزوج أمها. وهذا قول شاذ. وذكر أبو عمر عن علي وابن عباس وجابر فضعفها وقال لم يثبت هذا القول عن جابر وابن عباس وعلي، لكن يظهر أنه ثبت عن ابن الزبير ومجاهد من الجبل. قال يحيى قال مالك في الرجل تكون تحته المرأة، رجل تحته المرأة ثم ينكح أمها فيصيبها. رجل جاهل عنده امرأة ثم يضيف إلى ذلك بأن يزعم أنه يتزوج أمها فيصيب الأم أيضا، جهل. وقد يحصل هذا. طيب إذا حصل هذا ما الحكم؟ كانت عنده امرأة فتخطى إلى أمها وتزوج بها زواجا مزعوما وأصابها في هذا الزواج المزعوم أنها تحرم عليه امرأته، يعني تحرم عليه البنت الذي كانت تحته لأنه قد دخل بالأم، لأنه قد دخل بالأم فتحرم عليه البنت امرأته ويفارقهما جميعا، يفارقهما جميعا وتحرمان عليه أبدا إذا كان قد أصاب الأم. فإذا أصاب الأمة في هذا الزواج المزعوم هو قد يكون زواج شبهة حيث كان الرجل جاهلا، فإنهما يحرمان عليه إذا كان قد أصاب الأمة. طيب فإن لم يصب الأمة بل عقد عليها فقط لم تحرم عليه امرأته التي كانت تحته وهي بنت هذه المرأة وفارق الأمة، ترك الأمة، ترك الأمة ويبقى مع امرأته وهي بنت هذه المرأة التي تزوجها ولم يصبها وفارقها، مفهوم؟ وقال مالك في الرجل يتزوج المرأة ثم ينكح أمها فيصيبها، نفس المسألة الأولى أنه لا تحل له أمها أبدا. إذا أصاب الأمة فإن الأمة تحرم عليه أبدا. طيب ولا تحل لأبيه ولا لابنه، ها هذه المرأة التي أصابها في هذا النكاح الذي يعتبر من نكاح شبهة لا تحل له أمها، طيب، ولا تحل لأبيه. هذه المرأة التي أصابها في هذا النكاح الشبهة لا تحل لأبيه لأنها زوجة الابن، لأنها تعتبر زوجة الابن في هذا النكاح المشتبه، ولا لابنه لأنها زوجة الأب، ولا تحل له ابنتها لأنه قد دخل بالأم، لا تحل له البنت التي كانت معه، وتحرم عليه امرأته وهي البنت التي كانت تحته، فيحرمان عليه جميعا. طيب، قال مالك: فأما الزنا، هذا النكاح الشبهة له اعتباره، قد يكون الإنسان يجهل عن بعض القضايا، لكن إذا لم يكن هناك شبهة بل كانت هناك الزنا والعياذ بالله، فإنه لا يحرم شيئا من ذلك. الزنا لا يحرم شيئا حلالا، فالحلال لا يحرمه الحرام، هذه قاعدة، لأن الله تبارك وتعالى قال: وأمهات نسائكم، والإضافة في نسائكم يعني المتزوجات، فإذا لم يتزوج لا تكون امرأة له، فالله حرم في المصاهرة في النكاح لا في الزنا، فإنما حرم ما كان تزويجا ولو كان تزويجا فاسدا، ولم يذكر تحريم الزنا، لم يذكر الله سبحانه وتعالى تحريم الزنا، يعني أن المرأة التي زنى بها هل تحرم عليه بنتها أو تحرم عليه أمها؟ لا، هذا الزنا لا يعتبر. قال: فكل تزويج على وجه الحلال، التزويج أو التزوج للأم التي كانت تحته بنتها، هذا التزوج يعني اعتبره حلال، من حيث أن الرجل جاهل لا يدري وقد أجرى عليها صورة العقد، فكل تزويج كان على وجه الحلال بالنسبة للرجل وإن لم يكن حلالا في الواقع يصيب صاحبه امرأته فهو بمنزلة تزويج الحلال، تزويج الحلال الذي لا شيء فيه. فالتزوج الذي فيه شبهة ما في التحريم كالتزوج الحلال الذي لا شبهة فيه، وأما الزنا فإنه لا يدخل في شيء من هذه الأبواب. فهذا الذي سمعت والذي عليه أمر الناس عندنا، هذا هو الذي سمعه الإمام وهو الذي عليه أمر الناس في هذه المسألة. طيب، نكاح الرجل امرأة، نكاح الرجل أم امرأة قد أصابها على وجه ما يكره. الآن يذكر حكم الزنا. نكاح الرجل أم امرأة، يعني رجل يتزوج أم امرأة وهو قد أصاب هذه المرأة على وجه الزنا، هل يجوز هذا؟ يجوز. قال مالك: في الرجل يزني بالمرأة والعياذ بالله، فيقام عليه الحد فيها، في هذا الزنا أو في هذه الإصابة، ولو لم يقم عليه كذلك أيضا، لكنه صرح بالحد حتى يظهر أن هذا الرجل قد زنى وأنه قد استحق العقوبة، ومع ذلك لا تحرم عليه أمها. فكذلك لو زنى ولم يقام عليه الحد ولم يعرف أحد هذا الزنا، كذلك أيضا لا تحرم عليه أمها. قال مالك: في الرجل يزني بالمرأة فيقام عليه الحد فيها أنه ينكح ابنتها، وينكحها ابنه إن شاء، ابنه أيضا ينكح هذه المرأة التي زنى بها، لأنها ليس زوجة أبيه، والزنا لا يصيرها زوجة أبيه، وينكحها ابنه إن شاء، وذلك أنه أصابها حراما، وإنما الذي حرم الله ما أصيب بالحلال أو على وجه الشبهة بالنكاح، هذا الذي يقتضي الحرمة، وأما الزنا المجرد فلا يقتضي ذلك. قال مالك: قال الله تبارك وتعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء. والزنا أو المرأة التي زنى بها لا يقال فيها إنه نكحها أبوه، يعني تزوجها أبوه. قال مالك: فلو أن رجلا نكح امرأة في عدتها نكاحا حلالا فأصابها، حرمت على ابنه أن يتزوجها. فلو أن رجلا نكح امرأة في عدتها نكاحا حلالا، كيف يكون نكاحا حلالا وهو نكاح فاسد، نكاح في العدة غير صحيح، لكنه حلال بالنسبة له لأنه لا يدري، هو جاهل، فأصابها، حرمت على ابنه أن يتزوجها لأنها زوجة أبيه في نكاح الشبهة، وذلك أن أباه نكحها على وجه الحلال لا يقام عليه فيه الحد، يعني في هذا النكاح لا يقام عليه الحد لأنه جاهل، ويلحق به الولد الذي يولد فيه بأبيه، هذا النكاح أيضا يلحق، إذا جاءت المرأة بولد يلحق بأبيه، فهو وإن كان نكاحا فاسدا لكن الرجل لما جهل أخذ حكم الحلال. وكما حرمت على ابنه أن يتزوجها حين تزوجها أبوه في عدتها وأصابها، فكذلك تحرم على الأب ابنتها إذا هو أصاب أمها. يقول: كما حرمت على ابنها أن يتزوجها لأنها زوجة والده حين تزوجها أبوه في عدتها وأصابها، فكذلك تحرم على الأب ابنة هذه المرأة لأنه أصاب أمها، فلا يجوز للأب أن يتزوج بنت هذه التي أصابها في نكاح الشبهة، فكذلك تحرم على الأب ابنتها إذا هو أصاب أمها. ها، مفهوم يا شيخ عبد الله؟ جامع ما لا يجوز من النكاح، يعني هناك أشياء من النكاح أو من الأنكحة لا يجوز ممارسته، فمن ذلك نكاح الشغار. قال مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار، نهى عن الشغار. طيب، والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته ليس بينهما صداق، هذا هو تفسير الشغار. واختلفوا ممن هذا تفسير، هل هو تفسير مرفوع يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا، وقال بعضهم هو عن عبد الله بن عمر، وقال بعضهم هو نافع، وقال بعضهم عن مالك. قال الخطيب: هو عن مالك، إذن هذا تفسير عن مالك، لكن قال الحافظ بن حجر الذي تحرر أن هذا التفسير عن نافع، وأن مالكا تلقى عن شيخه نافع. طيب، هذا النكاح هو نكاح الشغار. قالوا: والشغار مأخوذ من بلد شاغر، يقال هذا بلد شاغر يعني ليس فيه سلطان، فيه عامة الناس لكن ليس فيه سلطان، فيقال بلد شاغر. هذا العقد أيضا شاغر عن الصداق. طيب، هذا النكاح غير صحيح عند الإمام الشافعي والجماهير، نكاح فاسد. وحجة الإمام مالك والشافعي ومن أبطل نكاح الشغار أنه نكاح طابق النهي، نكاح طابق النهي ووافق النهي، ففسد امتثالا للنهي صلى الله عليه وسلم لقول الله عز وجل وما نهاكم عنه فانتهوا وقول النبي صلى الله عليه وسلم كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. لكن قال أبو حنيفة والليث بن سعد الطبري هذا نكاح صحيح لكن الصداق فاسد فيبحث له عن صداق، والصحيح أنه فاسد. قال مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عبد الرحمن ومجمع بن يزيد بن جارية الأنصاري عن خنساء بنت خذام الأنصارية أن أباها زوجها وهي طيب فكرهت ذلك، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد نكاحها. قال عبد الرحمن بن يزيد هو عبد الرحمن بن يزيد بن جارية الأنصاري، وكان أبا محمد ولد على أحد النبي صلى الله عليه وسلم ومات بالمدينة سنة 73 في خلافة عبد الملك بن مروان. ومجمع بن جارية هو مجمع بن يزيد بن جارية أخوه، وكلاهما روى هذا الحديث عن خنساء بنت خذام الأنصارية وهي صحابية أن أباها زوجها وهي ثيب أمرها معها وأبوها زوجها من غير رضاها فكرهت ذلك، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد نكاح. وهذا الحديث يدل على أنه لا شيء أو لا أمر للولي مع ثيب إذا كان تكره. لكن هنا ذكر أن الحسن بصري شذ وقال نكاح الأب جائز على البنت بكرا كانت أو ثيبا كرهت أو لم تكره، وهذا يخالف الحديث. وقال الشافعي وأحمد من زوج بنته الثيب بغير أمرها فالنكاح باطل وإن رضيت بعد ذلك، حتى لو رضيت فإن العقود عند الإمام الشافعي لا تقبل الوقفة، إما أن تكون صحيحة وإما أن تكون باطلة. ليس هناك عقود موقوفة على إجازة الولي مثلا أو على إجازة صاحب الأمر. فقال لو زوجت بدون رضاها فإن العقد غير صحيح بل هو باطل وإن رضي، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقل لخنساء إلا أن تجيزي لو كان هناك مجال لتمشية العقد وتصحيحه، كان أشار عليها بأن لا تخالف أباه وأن تجيز النكاح. طيب، قال مالك عن أبي الزبير المكي أن عمر بن الخطاب أتي بالنكاح لم يشهد عليه إلا رجل وامرأة، لا أكثر جهل الناس، رجل أراد أن يتزوج فأتى برجل وامرأة وقال اشهد على هذا النكاح. فقال الإمام فقال عمر هذا نكاح السر ولا أجيزه. واختلفوا في نكاح السر ما هو. فعند الإمام الشافعي والجماهير نكاح السر هو النكاح الذي لم يحضره شاهدان، شهد رجل وامرأتان فهو نكاح السر، شهده رجل وامرأة نكاح السر، شهده أربع نسوة نكاح السر، كل نكاح لم يحضره شاهدان رجلان فهو نكاح السر. وعمر هنا قال في النكاح الذي شهده رجل وامرأة هذا نكاح السر ولا أجيزه، ولو كنت تقدمت فيه لرجمت، يعني لو كنت نهيت الناس عن هذا وتقدمت بالنهي عنه قبل هذه الواقعة كنت رجمتها. لكن قالوا هذا تغليظ من عمر وهو لا يرجم في مثل هذا. وقد نقل أبو عمر عن أبي بكر من أبي شيبة عن الحسن أن رجلا تزوج امرأة فأصر ذلك فكان يختلف إليها في منزلها، فرآه جار لها يدخل عليها فقذفه بها قال هذا يزني بجاري، فخاصمه إلى عمر فقال يا أمير المؤمنين هذا كان يدخل على جارتي ولا أعلمه تزوجها. فقال له: ما تقول؟ قال: تزوجت امرأة على شيء دون شيء، على شيء دوني، يعني تزوجت امرأة في مهر قليل فأخفيت هذا. قال: من شهدكم؟ قال: أشهدنا بعض أهلنا. فدرع الحد عن قاذفه وقال: أعلنوا هذا النكاح وحصنوا هذه الفروض. إذن لا يجيز في مثل هذا، ولكنه لا يرتب على ذلك الرجم أيضا، وإن كان قال هذا فإنه من باب التهديد والزجر. ونكاح السر عند الإمام مالك هو النكاح الذي أمر الشاهدان فيه أن يخفيا شهادتهما، قال هذا هو النكاح السر. والإمام مالك عنده أن النكاح يصح بدون شاهدين، لكن إذا حضر شاهدان فأمر الزوج أن يبهم أو يخفي هذا النكاح فهذا يعتبر عند الإمام مالك مخالفة، وأن هذا هو نكاح سر الذي لا يجوز الاستمرار عليه. طيب، قال مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المصيب وعن سليمان بن يسار أن طليحة الأسدية كان تحت رشيد الثقفي فطلقها فنكحت في عدتها، فضربها عمر بن الخطاب وضرب زوجها بالمخفقة ضربات وفرق بينهما. ثم قال عمر بن الخطاب: أيما امرأة نكحت في عدتها فإن كان زوجها الذي تزوجها لم يدخل بها فرق بينهما، أو فرق بينهما، ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها الأول، ثم كان الآخر خاطبا من الخطاب، وإن كان قد دخل بها وإن كان دخل بها فرق بينهما، ثم اعتدت بقية عدتها من الأول ثم اعتدت من الآخر ثم لا يجتمعان أبدا. قال: وقال سعيد بن المصيب: ولها مهرها بما استحل منها. أولا، هنا يقول أن طليحة الأسدية كان تحت رشيد الثقفي. يقول أبو عمر: طليحة هذه هي طليحة بنت عبيد الله، أخت طلحة بن عبيد الله التيمي. يقول: وفي بعض نسخ الموطأ من رواية يحيى طليحة الأسدية، وذلك خطأ وجهل، ولا أعلم أحدا قاله، وإنما هي تيمية أخت طلحة بن عبيد الله بن عثمان التيمي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد العشرة. إذن قوله الأسدية هذا خطأ من يحيى. وكانت هذه طليحة تحت رشيد، وهو رشيد بن علاج من ثقيف وله صهر في بني عدي، فطلقها فنكحت في عدتها قبل أن تنتهي عدتها تزوجت، فضربها عمر بن الخطاب وضرب زوجها، ضرب الاثنين لأنهما قد أساء الأدب واقتحما فيما لا يجوز، وضرب زوجها بالمخفقة وهي الدرة التي كان يؤدب بها عمر رضي الله عنه من خالف وعصى، وضرب زوجها بالمخفقة ضربات وفرق بينهم. قال: خلاص كل واحد يفارق الآخر، لا نكاح بينكما، كل واحد يترك الآخر. ثم قال عمر بن الخطاب: أي امرأة الآن يبين الحكم الشرعي في هذا، أي امرأة نكحت في عدتها فإن كان زوجها الذي تزوجها لم يدخل بها فرق بينهم، لأنه نكاح غير صحيح ولم يحصل فيه مصيص. طيب، ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها الأول، العدة التي كانت بقيت عليها من زوجها الأول تكملها. طيب، فإذا انتهت عدته الأول انتهت القضية، ثم كان الآخر خاطبا من الخطاب. هذا الذي تزوجها في عدتها لا يعتبر خاطبا من الخطاب، إن وافق قد يتزوج مرة أخرى. طيب، وإن كان دخل بها، تزوج في هذه العدة ودخل بها، فرق بينهما أيضا، وتداخل عليها عدتان، العدة الأولى التي كانت تعتد بها من زوجها الأول، العدة الثانية من هذا النكاح الذي وقع في الشبهة، كيف ترتب هاتين العدتين؟ قال: اعتدت بقية عدتها من الأول ثم اعتدت من الآخر عدة أخرى، ثم لا يجتمعان أبدا بعد ذلك، لا يعرف أحدهما الآخر، ولا يمكن أن يتزوج بحال المرأة. طيب، هل لها مهر؟ قال سعيد بن المسيب: لها مهرها بما استحل منها، لأنه تزوجها نكاحا فاسدا في شبهة، فلها مهرها، مهر مثلها. طيب، هذا هو حكم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لكن خالفه في ذلك علي. طيب، هنا ذكر عن مسروق قال: بلغ عمر أن امرأة من قريش تزوجها رجل من ثقيف في عدتها، فأرسل إليهما ففرق بينهما وعاقبهما. طيب، وقال لا ينكحه أبدا، وجعل صداقها في بيت المال، هذا صداق جعله في بيت المال. طيب، إيش علاقة هذا الصداق ببيت المال؟ هذا الذي استحل فرجها هو الذي عليه أن يعطي صداقها، لكن عمر يقول: فجعل صداقها في بيت المال وفشى ذلك في الناس، فبلغ عليا فقال: يرحم الله أمير المؤمنين، ما بال الصداق وبيت المال؟ بيت المال ما له علاقة بالموضوع، إنما جهلا، فينبغي للإمام أن يردهما إلى السنة. قيل: فما تقول أنت فيهما؟ هاتي جوابك أنت. قال: لها الصداق بما استحل من فرجها، لها الصداق بما استحل من فرجها. طيب، ويفرق بينهما ولا جلد عليهما لأنهما جاهلان، وتكمل عدتها من الأول. طيب، ثم تعتد من الثاني عدة كاملة ثلاثة قروء، ثم يخطبها إن شاء، إن شاء يخطب. فبلغ ذلك عمر بن الخطاب فخطب الناس فقال: أيها الناس، ردوا الجهالات إلى السنة، رضي الله عنه. وافق عليا وترك قوله. فإذا ولو دخل الثاني فإنه يفرق بينهما، ثم إذا انتهت العدة قد يجتمعان ويصبح هو خاطبا من الخطاب. قال أبو عمر: يرجح قول علي رضي الله عنه، يقول: اتفق هؤلاء الفقهاء كلهم على أنه لو زنى بها جاز له تزويجها ولم تحرم عليه، لو زنى بها لجاز أن يتزوج. قال: فالنكاح في العدة أحرى بذلك، النكاح في العدة أولى بذلك. قال يحيى: قال مالك: الأمر عندنا في المرأة الحرة يتوفى عنها زوجها، امرأة تزوج توفي عنها زوجها فتعتد 4 أشهر و10 أنها لا تنكح إذا ارتابت من حيضتها حتى تستبرئ نفسها من تلك الريبة إذا خافت الحمل. يعني امرأة توفى أو توفي عنها زوجها وانتهت عدتها 4 أشهر و10 ثم ارتابت من حيضها، ما يأتيها الحيض، كأن في الأمر شيء وكأن فيها حمل. قال: لا تنكحوا إن ارتابت من حيضتها حتى تستبرئ نفسها من تلك الريبة إذا خافت الحمل، لا بد أن تبحث. إذا كان فيها حمل فإن هذه العشرة الأربعة أشهر عشرة لا تكفي، بل تنتقل إلى عدة الحمل. هذا بالله توفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.